الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في نظرية المعرفة من كتاب فلسفتنا، وذكر المصنف تحته ثلاثة عناوين: المصدر الأساسي للمعرفة، يعني في العنوان الأول المصدر الأساسي للمعرفة، هذا هو العنوان الرئيس، وتحته عنوانان: التصور ومصدره الأساسي، والتصديق ومصدره الأساسي. إذن اختار المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يبدأ مباحث نظرية المعرفة بالبحث عن مصدر المعرفة، في حين نجد أو في حين نجد أن العلامة الطبطبائي والشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليهما بدأ مباحث نظرية المعرفة في كتاب أصول الفلسفة، بدأه ببحث قيمة المعرفة، فقدما البحث عن قيمة المعرفة على البحث عن مصدر المعرفة. المصنف عكس الأمر. لعل الوجه في ذلك أنه قبل أن نصل إلى معرفة أن المعرفة هل لها قيمة أو ليست لها قيمة وما هي قيمتها، لابد لنا أن نعرف كيفية تكون المعرفة، كيفية ولادة المعرفة، كيفية انبثاق المعرفة. لعل هذا ما يمكن أن يكون هو الوجه في تقديم البحث في مصدر المعرفة أو عن مصدر المعرفة على البحث عن قيمة المعرفة. لعل الأولى ما صنعه السيد العلامة رضوان الله تعالى عليه وتبعه عليه الشهيد المطهري، لأن البحث عن مصدر المعرفة هو فرع أن يكون للمعرفة قيمة أصلا، وكيفما كان الأمر سهلا. ما هو المراد من هذا البحث؟ ما هو المراد من مصدر المعرفة أو من السؤال عن مصدر المعرفة؟ سابقا أشرنا إلى توضيح إجماليا لهذا السؤال، قلنا المقصود أننا نريد أن نعرف أن الإنسان عندما يكون ذهنه مفاهيم وتصورات أو تصديقات، من أين يكونها؟ من أين يستقي الذهن معلوماته؟ ما هو الينبوع أو المصدر الذي يمد الحياة العقلية بمفرداتها؟ مثلا مفهوم الجمال من أين أتى به الإنسان؟ مفهوم الخير من أين أتى به؟ مفهوم الحق من أين أتى به؟ مفهوم الوجود من أين أتى به؟ مفهوم العدم من أين جاء به؟ أيضا مثلا لنفترض يستحيل ارتفاع النقيضين، هذه القضية من أين أتى بها؟ ما هو المصدر الذي أمده بهذه المعلومات؟ هذا هو ما يقع البحث عنه. للوهلة الأولى فإن هذا السؤال لا يبدو سؤالا مهما، بل يبدو الجواب عنه في غاية الوضوح، كأن يقال مثلا إن الإنسان يأخذ معلوماته من الخارج، في الخارج معلومات كثيرة، يعني مدركات كثيرة، أشياء كثيرة، عندما يحتك بها الإنسان، عندما ينفتح عليها بحواسه، فإنه يدرك هذه المعلومات. فإذا كثرة المدركات الخارجية هي التي ولدت وهي التي أنتجت وهي المصدر الذي منه أخذ الإنسان مفاهيمه الذهنية من تصورات أو تصديقات.
كما الروح ليست في الخارج.
الآن اصبر، هلا بعدنا عم صور الشبهة، عم صور الإشكال. نعم. إذن المصدر لقائل أن يقول المصدر معلوم وهو الخارج، فإن الإنسان الله تبارك وتعالى أعطاه نوافذ للاتصال بالخارج، أهم هذه النوافذ هي الحس بشقيه، الحس الداخلي والحس الباطني، ومن خلال ما لديه من الحس فإن الحس الخارجي يعني حواس الجوارح، يعني التي تبصر وتسمع وتشم إلى آخره، المعروفة بالحواس الخمس، والحس الباطني الذي يدرك به الإنسان الألم والجوع والحب والبغض وما إلى ذلك. وقد نعمم إلى الضمير مثلا، إلى ما يسمى بالضمير، وهو الوجدان، الصوت الذي كما يعبر الشيخ المظفر صوت الله الخفي الموجود في قلب كل واحد منا، والذي يحدد له الصواب من غير الصواب أو الصائب من غير الصائب. ها؟ شيخ المظفر في المنطق.
شيخ عفوا، المقصود بالخارج هنا عالم الطبيعة؟
أي الخارج يعني عالم الطبيعة، عالم المادة الآن، أو عالم الواقع بس بمعزل عن كونه ماديا أو غير مادي. إذن لقائل أن يقول للوهلة الأولى إن هذا السؤال لا ضرورة ملحة له، فإنه معلوم أن الإنسان عندما يتصل بالخارج منذ الأيام الأولى لطفولته وباتصاله بالخارج يبدأ يكتسب المعلومات شيئا فشيئا. أيضا هذه المعلومات التي اكتسبها الإنسان يبدأ بالاستنتاج منها، بتوليد معارف منها. مثلا لنفترض هكذا، يتصور الجبل كما مثل المصنف، لأن الإنسان من خلال احتكاكه بالخارج كون صورة عن الجبل وكون صورة عن الذهب. لاحقا في مرحلة لاحقة عندما نمت قواه الإدراكية الآن تمكن من أن يولد مفهوما جديدا، هو مفهوم جبل من ذهب. هذا المفهوم لا نستطيع أن نقول مأخوذ من الخارج، لكنه مأخوذ من المعرفة الخارجية التي أخذها. بالنتيجة يبقى المصدر الأساسي لمعلومات الإنسان، المصدر الأساسي الذي يغذي معلومات الإنسان أو ذهن الإنسان بالمعلومات هو الخارج، وهذه القدرة التي أتيحت للإنسان من الاتصال بالخارج من خلال نوافذ الحواس. إذن عن ماذا تسألون تحديدا؟ إحنا أنا ليش عم صور المسألة بهذه الكيفية؟ لنعرف ما هو معنى السؤال، ما هو المراد من السؤال. نقول في مقام الجواب ليس هذا هو مقصودنا من السؤال عن مصدر المعرفة، نحن هنا لا نبحث عن مصدر الإدراك الذي يكون ناشئا من المدركات أنفسها، نحن لا نتحدث عن العلم الذي يحصل عليه الإنسان نتيجة انطباع الصور الخارجية في ذهنه بصرف النظر أن حقيقة هذا الانطباع ما هي، وإنما نتحدث عن معلومات قبلية حصل عليها الإنسان لا بواسطة التواصل مع الخارج. هلا هناك سلسلة من المعلومات الأولية التي يكونها ذهن الإنسان بطبيعته حتى لو لم تكن لديه نافذة الحس، من قبيل مفهوم الوجود ومفهوم العدم، مفهوم الخير ومفهوم الشر، مفهوم الحق ومفهوم الباطل، مفهوم الفضيلة ومفهوم الرذيلة. هناك جملة من المفاهيم التي من هذا القبيل. هذه المفاهيم نعبر عنها بالمفاهيم الأولية. المصنف في الأسس المنطقية للاستقراء يعبر عنها بالمفاهيم القبلية، يعني مفاهيم غير مسبوقة. مثلا مسألة يمتنع ارتفاع النقيضين، هذه المسألة لا ترتبط بوجود حواس سليمة لدى الإنسان. حتى لو لم يكن لدى الإنسان قدرات حسية، يعني حتى لو لم يكن لديه إحساس بالخارج، فإنه يدرك استحالة ارتفاع النقيضين. فهذه إذن معلومة بديهية أولية قبلية. مثل هذه المعلومات هي التي نتحدث عن أنه من أين للذهن أن يكونها؟ من أين حصل عليها؟ ما هو المصدر الذي أتاح للذهن أن يحصل على هذه المعلومات القبلية؟ قبلية بمعنى غير مسبوقة، يعني غير مأخوذة من معرفة سابقة. من قبل، يعني غير مأخوذة من معلومة، غير مستنتجة من معلومة سابقة. إذن لا هي مأخوذة من نفس المدركات الحسية، ولا هي مستنتجة من مفاهيم ذهنية موجودة مسبقا في الذهن. إذن أول سلسلة من المعلومات يكونها الذهن هي معلومات من هذا القبيل. السؤال أن هذه المعلومات الأولية من أين حصل عليها الإنسان؟ من أين حصل عليها الذهن؟ لذلك المصنف في العنوان ماذا يقول؟ ما هو المصدر الأساسي للمعرفة؟ نحن لا نتحدث عن مصادر المعرفة، وإلا مصادر المعرفة كثيرة. قد يتعلم الإنسان في خلال منامه شيئا، فيكون المنام والحال هذه مصدرا من مصادر المعرفة. قد يتعلم الإنسان مثلا من، لنفترض، من مجاهدته النفسية شيئا، فيكون هذا مصدرا من مصادر المعرفة. نحن لا نتحدث عن مصادر المعرفة عموما، نحن نتحدث هنا عن المصدر الأساسي للمعرفة. يعني أن الذهن الذي يحتفظ بسلسلة من المعلومات الأولية غير المسبوقة، غير المستنتجة، غير المدركة بالحواس، المعلومات التي تترافق مع الإنسان منذ السنوات الأولى لطفولته وتبقى معه، هذه المعلومات أنى للذهن بالحصول عليها؟ إذن هذا هو السؤال الحقيقي. حينئذ يبدو للسؤال وجه آخر، بخلاف ما لو سألنا عن أنه ما هي مصادر المعرفة أو ما هو مصدر المعرفة، فإنه يمكن أن يقال حينئذ الذهن من خلال اتصاله بالخارج يحصل على معلومات، يحصل على مدركات، ثم يبدأ هو يركب هذه المعلومات، يؤلف من هذه المعلومات معلومات جديدة. مثلا يحصل على، لنفترض، يحصل على مفهوم أول ومفهوم ثاني، ثم يدمج بينهما في قضية، ثم يأتي بقضية أخرى، ثم يركب بين القضيتين، ثم يؤلف قياسا من هاتين القضيتين، ثم يستنتج نتيجة، ثم يبني على هذه النتيجة علوما ومعارف. إذا كان هذا هو السؤال فجوابه في غاية الوضوح. إنما الكلام في أن الذهن هل هو الذي يصوغ المعرفة الأولية؟ هل هو الذي يولد ويخلق هذه المفاهيم القبلية التي نعبر عنها بالتصورات البديهية الأولية والتصديقات البديهية الأولية؟ إذن سؤالنا تحديدا عن التصورات البديهية الأولية، من أين حصلت للذهن؟ وعن التصديقات البديهية الأولية، من أين حصلت للذهن؟ مثلا شوف، مفهوم العلم من المفاهيم الواضحة جدا، حتى قيل إنه لا يمكن تعريف العلم. لماذا؟ لأن أي تعريف تأتي به للعلم سوف يكون مفهوم العلم أوضح من هذا التعريف. كذلك الحال في مفهوم الوجود أو مفهوم النور. مثل هذه المفاهيم، سواء كان النور الحسي مأخوذ من الحواس، لكن مثل هذه مفهوم الوجود قالوا لا يمكن تعريفه. جربوا أن يعرفوا الوجود، مثلا عرفوه تارة بأنه الثابت العين. خب تعال نسأل، ما معنى الثابت العين؟ الثابت من الثبوت، الثبوت ما هو؟ عين الوجود. لا يمكن تعريفه بشيء هو أوضح منه. شروط التعريف، وهي كون التعريف أو كون المعرف يجب أن يكون أجلى من المعرف، هذا الشرط ليس بالإمكان أن نحققه في مثل هذه التصورات البديهية الأولية. مثلا مسألة يستحيل ارتفاع النقيضين التي هي قضية تصديقية، يعني متعلق للتصديق الذي هو تصديق، هذا تصديق أولي لا يمكن إقامة البرهان عليه، لأن أي برهان سوف نقيمه عليه هذا البرهان يعتمد على مبدأ عدم إمكان ارتفاع النقيضين. إذن كلامنا عن هذه المعرفة تحديدا، عن المعرفة الأساسية، عن المعرفة الأولية البديهية التي هي بالتأكيد ليست مأخوذة من الخارج، وهي بالتأكيد ليست لم نستعن على أخذها بواسطة بالحواس، وبالتأكيد لم نستنتجها من معارف سابقة. مثل هذه المعارف من أين أخذها الذهن؟ هذا هو محل البحث والكلام. حينئذ السؤال يبدو سؤالان، قلت أنا له وجه آخر، بمعنى أنه يمكن أن نتصور أهمية هذا السؤال، ويمكن أن نتصور صعوبة الجواب عن هذا السؤال، وأنه ليس بذلك السؤال الذي نجيب عنه بهذا الجواب السهل والبسيط الذي يجيب به كل أحد، والذي تطبق عليه تقريبا كل المدارس الفلسفية المعرفية.
والآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يمكن تكون سموحي أنه الحس مثلا هو المصدر الأساسي.
الآية ليست بصدد البيان، يعني من ناحية أنه كل معلوماتكم هي من مأخوذة من السمع والأبصار والأفئدة. ثم الأفئدة ما المراد منها؟ ها؟ ما المراد منها؟ يشمل مراد من الأفئدة في الآية، في الآية لعله يشمل ما نتحدث عنه، أننا بوجداننا مثلا ندرك معنى الوجود، لعله مقصود من الأفئدة شامل لهذا المعنى.
تقديم السمع والأبصار مثلا ممكن يكون الحس متقدم عليها بتحصيل المعرفة،
ممكن أن يكون مثلا تقديم السمع على البصر، ممكن أن يكون
الأفئدة العقول.
واضح المقصود شيخنا أنه الآية ليست بصدد حصر المعلومات، يعني ليست الآية واردة بصدد أن تقول كل معلوماتكم حصلتم عليها من هذا القبيل، وإن كانت نعم تشير إلى أنه منافذ المعرفة عادة ما هي؟ هي الحس، وهي مثلا الدليل العقلي أو الوجداني أو مشاكل ذلك.
مولانا بس عفوا كمان ممكن يكون نظر أنه هذه المعلومات التحصيلية اللي نحن ممكن نأخذها لا تعلمون شيئا منها بعدين صرتوا تحصلوا، أما غيرها فما حكيش عنها.
ثم لا تعلمون شيئا، حتى هذه المعرفة الأولية ما هي قبل الولادة لم يكن لدينا علم بها، وفي اللحظات الأولى للولادة أصلا لا يوجد قدرات تفكيرية لدى الطفل بهذه القوة يرحمكم الله، لكن عندما تصبح لديه القدرة على التفكير هناك جملة من التصورات والتصديقات التي هو يصفها بأنها تصورات بديهية، تصورات أولية، لم أخذها من شيء، لم أخذها من مكان. هنا بتعبير الشهيد المطهري بحثنا ليس عن كثرة الإدراك الناتج عن كثرة المدرك، فإن هذه كثرة في المدرك نفسه يتصف بها الإدراك بالعرض. بحثنا عن كثرة الإدراك نفسه، أنه الآن هذا الذهن، هذا الذهن الذي كون مفاهيم أولية بمعزل عن المدركات الخارجية، كيف كونها؟ إذن هذا هو السؤال الذي نريد أن نبحث
تابع للمدرك
أو لا. هذا سوف يأتي في محله. نعم هذا سوف يأتي.
سوف نأسكم بالمعلومات الأولية لما سمع وما إشاع وما
يعني المعلومات البديهية الأولية التي لو سألته عن الدليل عليها لما لقال إنه لا يوجد لديه دليل عليها، ولقال إنه يصعب تعريفها، ولقال إنه لم يأخذها من مكان، ولم يكتسبها بالتعلم ولا بالتلقين ولا بالتربية وما شكل ذلك.
حتى إنه صار يحكي شيء ويعبر عن شيء هو
مش الآن مفهوم الوجود، الطفل يعبر عنه من دون أصلا حاجة إلى تعليم. الآن الطفل لماذا يبتسم عندما يرى أمه؟ لأنه أدرك وجودها، هذا إدراك الوجود عند الطفل، ها؟ ابتسامه دليل على إدراكه لمفهوم الوجود. من أين أدرك مفهوم الوجود؟ إذا اختفت اللعبة من أمامه بكى، لماذا؟ لأنه أدرك عدمها، ها؟ فإدراكه للعدم، شوف من يعني في أي عمر، ها؟ ويدرك عدم إمكان الارتفاع والاجتماع. يوجد قرائن يعني في تصرفات وسلوك الطفل تشير وتؤكد ذلك.
استعمل الطفل العينات،
استعمل لكن لم يبكي لأجل أنه لم يبتسم لأجل أنه رآها، يعني لولا أن رؤيته لها تساوق أو أثارت في نفسه أنها موجودة الآن بجنبه لما ابتسم. هذا شعوره بها، يعني إدراكه لوجودها هو الذي جعله يبتسم، إدراكه لفقدها أو عدمها هو الذي جعله يبكي. الحس كان وسيلة فقط لإدراك الوجود، لأنه تعلم مفهوم الوجود من قبل بسبب الرؤية، هذا شيء آخر. ليس بحثنا عن كثرة الإدراك الحاصلة من كثرة المدركات، هذه الكثرة هي كثرة للمدركات وبتبعها يكثر الإدراك، فهي كثرة للإدراك بالعرض. نحن كلامنا في الإدراك نفسه، ما هو مصدره، لماذا تكثر في نفس الإدراك بمعزل عن المدرك.
عمر عبرت أنت قبل شوي كلامنا
ليس عن نفس الإدراك، أنه لماذا تكثر الإدراك نفسه. إذن
كيف بدرك كيفية أن أدرك؟
عم بيقول إذا بنينا على أن المقصود من المدرك من الإدراك هنا هو الإدراك الحاصل الذي يحصل لدينا بالحواس، الحواس تحس بأمور كثيرة، العالم الخارج مليء بالمعلومات، يعني مليء بالأشياء التي يتعلق بها الإدراك. إحنا ما عم نحكي إنه منين مثلا أدرك هذا القلم، أدرك هذا القلم بواسطة العين، من أين أدرك هذا الهاتف؟ فأدركه بواسطة العين، هذه الطاولة بواسطة العين، هذه كثرة في المدركات تبعها كثرة في الإدراك. ليس هذا ما نتحدث عنه، نتحدث عن الإدراك المنعزل عن عالم المدركات، مثل مفهوم الوجود، مثل يعني الذي لم يأخذه من الخارج. هذا الإدراك كيف حصل عليه الإنسان؟ إذن هذا هو محل البحث والسؤال.
اللي ما أخذه من الخارج،
ها؟
يعني أخذ من الخارج وشاف إنه
لا مش ومفهوم الوجود شيخنا هل أدركه من الخارج؟
لا إسا إذا
ما صرنا حكين مش عارف بالضبط شو اللي مأشكل معكم،
إنه
أمه أدركها بالعين أو بالإحساس المباشر، لكن مفهوم الوجود بمعزل عن الأم أو اللعبة أو الابن أو الحائط أو أي شيء، هذا من أين أخذه؟ هذا المدعى أنه مفهوم أولي قبلي. طب من أين تكون لدى الذهن؟ إذن هذا هو محل البحث والسؤال. السؤال عن هذا الجواب يتطلب أولاً تقسيم المعرفة إلى تصور وتصديق. الجواب عن هذا السؤال يتطلب أولاً تقسيم المعرفة إلى تصور وتصديق. ونحن عموماً في المنطق قرأنا أن المعرفة تنقسم إلى تصور وتصديق، وهنا ينبغي أن نشير إلى أن هذا البحث أصلاً ليس بحثاً منطقياً، هذا ذكره المنطق تطفلاً على المعرفة، ولا هذا من مباحث المعرفة. نعم هناك من المبادئ التصورية لموضوع المنطق تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، والحديث عن تعريف العلم وما هي التصور وما هي التصديق، وإلى هذا بحث من مختصات علم المعرفة. لكن باعتبار أننا درسنا، المصنف هنا يبني على وضوح المسألة، لا يستفيد كثيرا في شرح المقصود من التصور وفي شرح المقصود من التصديق. في المنطق يعترفون، يقولون نحن إنما نقسم العلم إلى تصور وتصديق ونبحث هذه المسألة لأن هذا من المبادئ التي يتوقف عليها توضيح موضوع العلم، إذا كان من المبادئ فهو خارج عن علم المنطق، لأن المبادئ تكون من مسائل علم آخر تنقح في علم آخر تؤخذ في العلم كأصول موضوعة. على كل حال، إذن حتى نجيب عن هذا السؤال لابد لنا أن نقسم المعرفة إلى تصور وتصديق. لماذا؟ لأن ماهية التصور غير ماهية التصديق، وبالتالي الجواب بالنسبة للتصورات الأولية، يعني مصدر التصورات الأولية، سوف يكون مغايرا للجواب بالنسبة لمصدر التصديقات الأولية. ما دام يوجد لدينا النوعان من المعرفة، إذن فلا بد لنا أن نوقع الكلام في كلا النوعين، نحن ليس لدينا نوع واحد حتى نجيب بجواب واحد، هذان النوعان يختلفان اختلافا أساسيا جوهريا، هذا الاختلاف الأساسي بينهما يؤثر على الجواب الذي سوف نتبناه عن هذا السؤال، أنه من أين جئنا بهذه المعرفة. فإذن الكلام تارة في أن المصدر الأساسي للتصورات ما هو، وثانيا في أن المصدر الأساسي للتصديقات ما هو، هذا فهرسات البحث عند المصنع. ثم أيضا لابد من تقسيم آخر، هذا أنا أشرت له الآن، لابد من تقسيم آخر، تقسيم التصورات والتصديقات إلى تصورات أولية وتصورات مستنتجة. الكلام عن أي شيء؟ عن خصوص التصورات الأولية. تصورات المستنتجة يمكن أن نبحث عنها لكن لا تحت عنوان المصدر الأساسي، وسيأتي البحث عنها أيضا. أو بتعبير آخر، نقسم المعرفة إلى معرفة بسيطة ومعرفة مركبة. معرفة البسيطة يعني المعرفة الأولية، المعرفة المركبة يعني المعرفة المستنتجة. كلامنا فعلا هو في المعرفة الأولية، يعني في التصور البديهي الأولي وفي التصديق البديهي الأولي. هذا
كمصطلح تاني استعملته
قبل،
لا أولي والمستنتج.
مستنتج. إذن هذا هذه هي فهرسة الأبحاث الآتية تحت عنوان المصدر الأساسي للمعرفة. المصنف في الهامش يقول بعض الفلاسفة الحسيين أنكروا وجود شيء اسمه تصديق، قالوا لا يوجد لدينا نوع ثان من المعرفة بعنوان التصديق، المعرفة تصور دائما ليس لها إلا قسم واحد وهو التصور.
اعتبار يعني
غاية الأمر أن هذا الذي تسمونه تصديقا هو في الحقيقة عبارة عن تصورات متداعية. شو يعني تصورات متداعية؟ أي تصور أول استدعى تصورا ثانيا من باب تداعي، من باب تداعي المعاني وتداعي الصور.
شو لوازمها هذه؟ يعني هون بس خلاف بالتعبير أو
لا؟ لا لوازم. يترتب عليها لوازم.
مصدر.
لأن هنا يشير المصنف إلى هذا المنهج ويرده ويقول يترتب على هذا المنهج الذي ذهبوا إليه يترتب عليه آثار خطيرة أو مهمة. إذن أنكر هؤلاء الفلاسفة الحسيون الآن في الهامش يقول ينسبه إلى جون ستيوارت ميل، يقول أنكر وجود نوع ثان من أنواع المعرفة اسمه التصديق، وإنما الموجود لدينا تصور على كل حال. غاية الأمر أن التصور إن لم يستدعي تصورا آخر سميناه تصورا، إن استدعى تصورا آخر فإننا نسميه أو أنتم سميتموه تصديقا. لكن بالتدقيق في النوعين لا نجد أي اختلاف جذري بينهما. لما الفرق؟ يعني ما هو الفرق الحقيقي بين تصور استدعى تصورا ثانيا وبين تصور لم يستدعى تصورا ثانيا؟ حينئذ حقيقة النوعين حقيقة واحدة ولا امتياز بينهما، فهذا التقسيم ليس إلا تقسيما اعتباريا. هذا هون عم يشكل على المنطق المعروف عندنا، يعني التقسيمكم للعلم إلى تصور وتصديق هذا التقسيم تقسيم اعتباري، تقسيم لفظي لا قيمة له واقعا. لأننا إذا نظرنا إلى هذا الذي تسمونه تصديقا فإننا لن نجد فيه شيئا آخر إلا التصور. غاية الأمر بدل ما نشوف تصور واحد عم نشوف اثنين، إنه هذا التصور جاء ومعه تصور ثاني. فباب تداعي المعاني هو باب التصديق حقيقة، ليس لدينا تصديق إنما لدينا تداع للمعاني. مثلا شوف الآن أنت تقول إذا قال قائل السماء فوقنا أو الشمس حارة فإن هذه متعلق للتصديق. في الحقيقة لا يوجد تصديق هنا، إنما عندما تصورنا الشمس حدثت في ذهننا صورة أخرى بتبع تصورنا للشمس وهي صورة الحرارة. هذا الذي حصل ولم يحصل شيء آخر بعنوان التصديق. فإذا لا حقيقة لهذا القسم المسمى تصديقا، المعرفة على كل حال هي تصور. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول خلط هذه المدرسة الفلسفية الحسية بين التصور والتصديق وعدم تمييزها بين النوعين وعدم الالتفات إلى الفارق الجوهري بين النوعين أدى إلى نتائج كارثية في علم المعرفة. لأنه حينئذ ما عاد عندهم بابان هول، ليس لديهم بابان، أنه من أين أتت التصورات الأساسية الأولية، ومن أين أتت التصديقات الأساسية الأولية.
وقدمت أنه كل واحد ما
هي هو، لأن كل واحد منهما ينتمي إلى حقيقة، يندرجان تحت العلم، لكن كل واحد منهما له حقيقته. فهذا الخلط بينهما أدى إلى الخلط على مستوى النتائج أيضا، فوقعوا في شبهات ومغالطات. منشأ هذه الشبهات والمغالطات هو عدم تمييزهم من أول الأمر بين التصور والتصديق. كيف نرد عليهم؟ مصنف رد عليهم بهذه الطريقة، قال قال هذا تداعي المعاني، باب تداعي المعاني وليس باب التصديق. أنتم تريدون أن تسموا، إذا كان مجرد اصطلاح لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن نحن ماذا نقول؟ نقول هذا ليس حقيقة أخرى غير التصور. غاية الأمر تصوران، يوجد قانون تكويني ذهني اسمه قانون تداعي الصور والمعاني. هلا بتتصور فلان، بتتصور معه شيء تاني، بتتصور مكان، بتتصور معه شيء تاني. هذا قانون تكويني ذهني. تصديق في الحقيقة لا يخرج عن هذا القانون التكويني الذهني.
وهني أظلم يعني جعل التصديق هو تصورات مركبة بسبب والله أنه
تصور، مش تصورات مركبة، ما قالوا التصديق هو تصورات مركبة، قالوا لا يوجد لدينا شيء اسمه تصديق. عندنا تصور مرة يحضر معه صورا أخرى، ومرة لا يحضر معه صورا أخرى.
هذه الصور الأخرى اللي بيحضرها هي
صور مثل الصورة الأولى ومثل الصورة الثالثة،
بس هيك
ما في عندنا شيء آخر.
صورة
لا لا لا
صورة،
لا قلت الشمس حارة، ليس هنا يوجد تصديق، وإنما صورة الشمس استدعت تصور الحرارة معها، هذا كل ما حصل. رد المصنف على هذه النظرية من خلال هذا المثال. أننا طبعا ماذا يريد أن يقول؟ يعني خلاصة الرد، لا نسلم أن باب التصديق هو باب تداعي المعاني، بل بين التصديق وتداعي المعاني فرق بينهما أصلا عموم من وجه. فقد يحصل لدينا تصديق ولا يحصل لدينا تداع للمعاني، وقد يحصل لدينا تداع للمعاني ولا يحصل لدينا تصديق. إذا استطعنا أن نثبت ذلك، نحن يكفينا أن نثبت حصول التصديق أو حصول تداعي المعاني وعدم حصول التصديق، يكفينا ذلك حتى نبين أنه يوجد فرق بين ما نسميه تصديقا وبين باب تداعي المعاني. أتى بهذا المثال، قال الآن إذا تصورنا واحدا من الشخصيات الأسطورية التي قرأنا عنها في الأساطير والخرافات، الآن لنفترض مثلا شمشون أو سوبرمان مثلا، ألسنا تصورناه الآن وحضرت صورته في ذهننا وحضر إلى جانبه أيضا صورة بطولاته المزعومة في الأسطورة وفي القصة الخرافية، مثلا أن قوة شمشون كانت في شعره، أو أن سوبرمان مثلا يطير، حضرت هذه الصورة أيضا. فإذا التداعي للمعاني موجود، تداعي الصور موجود هنا، لكن هل لدينا تصديق؟ هل نثبت حينئذ هذه البطولة لهذا الشخص الأسطوري، أم أننا في قرارة أنفسنا نعترف بأسطوريتها؟ بالنتيجة بقرينة خارجية أو داخلية. الآن عند الذهن ما الذي حصل؟ حصل تداع للمعاني ولم يحصل معه تصديقا. وعلى هذا الأساس فالتصديق يكون مغايرا لباب تداع المعاني. لن يكفي أن نثبت أنه ينفكان حتى يكون أحدهما غير الآخر، ونحن هنا أثبتنا أنه تداعت الصور، لكن من دون أن نصدق، بل في الحقيقة نحن نكذب، نحن نقول هذا أسطورة، هذا خرافة، لا يوجد إنسان يطير، لا يوجد إنسان قوته في شعره. ففي عين الوقت الذي كذبنا فيه ولم نصدق ثبوت هذا لذاك، حصل تداعي للمعاني. فالحاصل في المقام تكذيب لا تصديق، ومع ذلك تداعي المعاني موجود. فلا يمكن إلا أن نلتزم بأن باب التصديق هو غير باب التداعي.
قالوا كيف تداعي للمعاني هو تصديق؟ أن هيك الدعوة؟
مفروض هيك، المفروض أنه إذا تداعت صورتان فهذا الذي أنتم تسمونه تصديقا.
مولانا بالصراحة عنا نفي
نتيجة تكذيب، التكذيب غير التصديق.
التصديق حكم.
الآن اصبر قليلا، خلينا نقرأ العبارة، شوف شو بنستفيد منها. ما بدي أشكل بالأول شيخنا، شيخنا العزيز طول بالك عليه، خلينا بس نقرأ المطلب، شوفوا إذا بتفهموا من المطلب شيء تاني ها، قبل ما أشكل على السيد الشيخ. خلينا نقرأ عبارته وبعدين منعلق على المطلب. أنا ما عم بتبنى، أنا بس كنت عم أوضح كلامه، ولا أنا عندي إشكال على هذا الاستدلال، لكن قبل أن نشكل علينا أن نفهم. فدعنا الأول أن نقرأ العبارة ثم بعد ذلك نعلق. طب الآن نقرأ هذه العبارة.
قلت إنه ما فيش تصديق، أنت عم توضح على كلامه.
الآن انظر، الآن دعنا نقرأ عبارة المصنف لنرى هل تنطبق على التفسير الذي أنا ذكرته أو لا تنطبق. يلا. بعد ما جبتوا الكتب كلكم يمكن.
أنا اليوم أنا على
التليفون.
ليه؟
أنا نازل على بيروت، نازل على محجر. جربت بجيب لي اليوم.
طيب. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: تدور حول المعرفة الإنسانية مناقشات فلسفية حادة تحتل مركزا رئيسيا أو رئيسا. يقال إن كلمة رئيسيا هي خطأ شائع، وينبغي أن يقال مركزا رئيسا. تحتل مركزا رئيسا في الفلسفة، وخاصة الفلسفة الحديثة، فهي نقطة الانطلاق، يعني المعرفة نقطة الانطلاق الفلسفي. هون يشير إلى أهمية نظرية المعرفة، وهذا نحن قدمناه، ذكرناه في المقدمات. فالمعرفة هي نقطة الانطلاق الفلسفي لإقامة فلسفة متماسكة عن الكون والعالم. امبارح لعله إذا بتتذكروا قلنا للفلسفة أو لعلم المعرفة غرضان أساسيان أو حاجتان. الحاجة الأولى حاجة لتقييم أي فكرة فلسفية، والحاجة الثانية الحاجة لبناء رؤية كونية فلسفية متماسكة. إذن لإقامة فلسفة متماسكة عن الكون والعالم، إذن هذا هو الإشارة إلى الحاجة الأولى. الإشارة إلى الحاجة الثانية: فما لم تحدد مصادر الفكر البشري ومقاييسه وقيمه. عن ماذا تبحث نظرية المعرفة؟ عن مصادر الفكر البشري، مقاييس الفكر البشري، كيف نعرف المعرفة الصحيحة من غيرها، وقيمه، يعني هل المعرفة قيمة أو لا. لا يمكن القيام بأية دراسة مهما كان لونها، تجريبية كانت، عقلية، مثلا دينية أو غير ذلك. أي دراسة تريد أن تقيمها أنت بحاجة إلى علم المعرفة. يكون قد أشار إلى تعريف علم المعرفة وموضوعها بهذه الكلمات القليلة والحاجة إليها.
ولنا تحدد ولا تحدد؟
ما لا، فما لم تحدد مصادره، يجوز تحدد إسا بس
من هي المعرفة،
يعني فلم ما لم تحدد أنت أيها الإنسان مثلا.
أنا أقول هلا مثلا يعني بداهات العالم تغفلها، بتغلب تشرع بالدراسة أي فن مثلا بيغفلوا هالمبادئ هي
العالم. لا تقدم، نحن ذكرنا في المقدمات أنه لماذا لم يكن هناك تسليط للضوء بشكل كاف على مسائل المعرفة، وإلا الآن في زماننا علم المعرفة من الضروريات التي لا غنى عنها. الحوزات تشتبه عندما لا تدرس نظريات المعرفة. الجهد الذي قام به الأعلام الثلاثة، الذي يعني السيد العلامة والشهيد الصادر والشهيد المطهري، بعد هذا الجهد لا يعود من المسموح يعني نظريا ومعرفيا لأي حوزة أن تتخلى عن دراسة علم المعرفة في مناهجها. وإحدى تلك المناقشات الضخمة هي المناقشة التي تتناول مصادر المعرفة ومنابعها الأساسية بالبحث والدرس. هون كتاب المصنف فلسفتنا لم يعد على طريقة الكتب الحوزوية، يعني هناك الآن سوف نجد فيه مثلا أحيانا كثيرا من التكرار لفكرة واحدة، الكثير من عطف التفسير. كتب الدراسية الأكاديمية التي تعودنا عليها مثلا لا تعتمد مثل هذه الطريقة، وإنما تقتصر على الحد الأدنى. المصنف كتب هذا الكتاب حتى يكون بمتناول طلاب الجامعات أيضا أو المثقف العادي أن يتناوله، لكن هذا لا يعني أنه يخلو من العمق، بل فيه عمقا كما رأينا إلى حد ما وكما سوف نرى إن شاء الله. إذن وإحدى تلك المناقشات الضخمة هي المناقشة التي تتناول مصادر المعرفة ومنابعها الأساسية بالبحث والدرس، وتحاول أن تستكشف الركائز الأولية للكيان الفكري الجبار الذي تملكه البشري. لهم بس من باب الاستطراد الآن، طلاب الحوزات وإن كان الأسلوب الحوزوي هو الأسلوب المفضل، لأنه يعني الأسلوب أسلوب واضح جدا وأسلوب مبين جدا، يخلو من الإطناب والتطويل ويخلو محكم، والكتابة بهذا الأسلوب كتابة ممتعة وشيقة. لكن نحن كطلاب حوزات تواجهنا مشكلة أننا نتعود على هذا الأسلوب فنخاطب الناس به. يعني أنت بتشوف مثلا أحيانا بتشوف على الفيسبوك ربما بعض طلاب العلوم أو بعض المشايخ اللي بيبلش كلامه مع الناس بإعلم أو تنبه أو لا يخفى أو يعني أو مثلا في بعضهم بيستعمل العبارات القديمة مثلا مثلا فلما مثلا مثلا فلما فقدت الاستطاعة وكنت قليل البضاعة، يعني الناس ما لا تنسجم الآن مع مثل هذا الأسلوب. ثم الربط بين مقطع ومقطع من الكلام، ها الربط بين مقطع ومقطع من الكلام عندنا نحن بالحوزة عندنا في مشكل عادة، كيف بيربطوا بين المقاطع؟ ثم إنه ها على أنه مع أنه مع أنه هذه يعني هذا الأسلوب مهجور في الأسلوب الحديث. نحن نقول أنا أقول في الحوزات مش لا بأس، بس من الضروري اعتماد الأسلوب الحوزوي الذي تعودنا عليه، لكن في الخطاب مع الناس لابد لنا من أن نعتمد الخطاب الذي هم ينسجمون معه وهم يألفونه، لا أن نعتمد نفس العبارات المغلقة نفس المصطلحات نفس الدقة. أنا عمول أسلوب الحوزوي لناحية الدقة والمتانة أسلوب لا يضاهى، لا يوجد له نظير. فإذا بتشوفوا أنت الكتابات الجامعية خاصة في الفلسفة كتابات مبهمة جدا وغائمة جدا تكاد لا تفهم منها شيئا، ها تكاد لا تفهم منها شيئا، لأن المطالب لم تصغ في قالب عبارات واضحة. الدعوة ما هي؟ أن نتعلم الأسلوب الآخر الذي يمكن أو يتيح لنا أن نخاطب الناس العاديين، لكن لا بهذا الأسلوب الغائم. إنه حتى المثقفين أو اللي بيدعوا التثقف يعني أو الثقافة مرات بيستعملوا أسلوب أصلا الناس ما بتفهم عليهم فيه، لما بيجيبوا بصير يراكم مصطلحات، والله مثلا أبستمولوجيا هذه الفكرة من الناحية الأفهومية على المستوى الزمكاني، يعني بصير يجيب مصطلحات. هذه ضحالة، هذه في الحقيقة ضحالة وليس اللي بهمنا أنه كيف السيد الشهيد تمكن من أن يعبر في المجال الحوزوي باللغة الحوزوية وفي غير المجال الحوزوي باللغة المناسبة اللغة الثقافية. نحن نتعلم هيك
أعلم وتنبه لغة شو؟
مو هي لغة الحوزات، هي لغة الكفاية عادة.
مش للعالم تفهم؟
ها؟ بس انه هذا مش الاسلوب المألوف عندنا، ها انت لما تبلش مع واحد اعلم رحمك الله مش سددك الله، ها مش هذا الاسلوب المألوف يعني.
يبسط مع
يعني شفته احد هلا بعرفش اسمه يعني حتى ناسي اسمه وبعرفش من هو يعني، بس انه مبلش مثلا تنبه قال الامام الصادق عليه السلام كذا اعلم. طب ليش تنبه يعني مثلا انه غريب يعني. طيب وإحدى تلك المناقشات الضخمة هي أريناهم إذن، فتجيب بذلك على هذا السؤال كيف خلينا نقول الشطارة وين؟ أنه نحن إذا أردنا أن نكتب بالأسلوب الحوزوي أن نتمكن من الكتابة به وبجدارة، إذا أردنا أن نخاطب الآخرين أن نتمكن بجدارة أيضا من أن نخاطبهم به البيان السهل الواضح الذي ينسجم مع خلفيتهم الثقافية مع خلفيتهم مع مستواهم اللي هو مدارات حال المخاطب. هذه هي يعني هذا هو الذكاء هنا وهذا هو الإتقان هنا. وهي صعبة طبعا، صعبة بدها تعود، تحتاج إلى ممارسة. طيب إذن وكيف تكونت حياته العقلية بكل ما تزخر به من مفاهيم من أفكار ومفاهيم، وما هو المصدر الذي يمد الإنسان بذلك السيل من الفكر والإدراك؟ الآن بقية تطبيق العبارة يأتي غدا إن شاء الله، إنه انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين. منعلق عليه بكرة إن شاء الله، منعلق عليه. بتكونوا قريتوهم أكثر، فكرتوا فيهم أكثر، فكرنا فيهم أكثر. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله
الطيبين.
صعبة، صعبة. أنا بالبداية كنت وجهي كتير صعوبة.